بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب المساقات، البحث في أحكام المساقات.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه فيما إذا وقع الاختلاف بين العامل والمالك، فيما إذا تفذى المالك للاستيجار لمن يعمل من قبل العامل، فوقع الاختلاف بينهما إما في مقدار الأجرة، فادعى العامل أن الأجرة كانت كذا مقدارا، لدعى المالك أنها كانت أزيد من ذلك. فذكر قدس الله نفسه أن القول قول العامل بلا بد للمالك من الإثبات، لأنه يدعي الزيادة. وذكر احتمال أن يكون القول قول المالك باعتبار أنه أمين، ولكن ذكر أن فيه ما لا يخفى. فأما فيما إذا كان الاختلاف في التبرع وعدم التبرع، فادعى العامل أن الأجرة كانت على نفس التبرع، فلا يستحق المالك على العامل شيئا. فادعى المالك أنه لم يكن على وجه التبرع، بل كانت الأجرة مبنية على أن يرجع بها إلى العامل. ففي مثل ذلك ذكر أولا أن القول قول المالك باعتبار احترام أهل المسلم ما لم يثبت التبرع. عمل المسلم ماله محترم، فإذا لم يثبت تبرعه يرجع به إلى العامل. أيضا احتمل الخلاف باعتبار أن في ذلك إشكالا لا يخلو عن إشكال، بل ذكر بعضهم أن القول قول العامل لأصالة البراءة عن الزمان، التزمين العامل يحتاج إلى الإثبات. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من أول هذه المسألة، يعني مسألة الاختلاف إلى آخره، إن جميع ما ذكره هنا إنما يتم، يعني يمكن الإشكال فيه على تقدير عدم تمامية الولاية. وأما إذا كانت الولاية يعني في غير مورد الولاية، مو عدم ثبوت الولاية، في غير مورد الولاية أو المكالة، إذا كانت هذه الدعوة من الطرفين، يجري هذا الكلام في موارد الأمانة القول قول الأمين، وفي موارد غير الأمانة لا بد في التزمين من الإثبات. شخص يدعي زمان شخص آخر، مثلا يقول إنك أمرتني بخياطة الثوب وخدت أنا أملا بأمرك فأنت ضامن وهو ينكر. يقول لم يكن لي أمر بالأمل فإنما عملت تبرع. يجري هذا الكلام أصالة عدم الزيادة احترام أمل المسلم على الكلام. وأما في مورد الولاية كما هو مخروج الكلام خدمة الله نفسه فلا ينبغي الشك في أن قول الأمين بل قول الولي بل قول الوكيل يعتمد عليه ويعتبر ولا بد في إثبات خلافه من الإثبات ببينة أو غير بينة. قول الولي فيما هو مولى عليه وقول الوكيل فيما هو وكيل عنه معتبر بسيرة الغفية المهزات من الشارع ويعبر أنه بمن ملك شيئا ملك الإقرار به. إذا كان وكيلا ومالكا لشيء كالعقد على امرأة أو بيع دار أو شراء بستان أو غير ذلك من العقود والإيقاعات فأخبر بأنه أوقع هذا العقد أو أنه اشتراه بكذا مقدارا قوله يعتمد عليه وإقراره يسمع. فلا بد في مدعي خلافه للمدعي خلافه لا بد له من الإثبات. الولي أيضا كذلك. فإذا ابتدع الولي أنه صرف كذا مقدارا أو أنه فعل الفعل الفلاني الذي هو مولى عليه قال إني زوجت بنتا لولدي الصغير أو بنتي الصغيرة زوجتها من فلان إقراره معتبر باعتبار أنه مالك لهذا الأمر. فقول الوكيل وقول الولي متبع ما لم يثبت خلافه. فلو فرزنا أن العامل ادعى فأن الأجرة كانت كذا مقدارا والولي يدعي أنه كان كذا مقدارا فلا بد له أي للعامل لا بد له من الإثبات فإن قول الولي مسموع. وكذلك لو ادعى العامل أن أمل الولي كان متبرعا ومجانا الولي يدعي أنه كان بأجرتين بغير مجان بل بقصد الرجوع إلى المولى عليه طبعا يكون قوله مسموعا. ففي كلا فرضي الاختلاف سواء كان الاختلاف في الزيادة والنقيصة أم كان الاختلاف في التبرع بعدم التبرع قول الولي مسموع. فلو فرضنا أن هذه الدعوة كان بين العامل والحاكم الذي هو ولي جزما يدعي العامل على الحاكم بأن الأجرة كانت كذا مقدارا فهل يحتمل أن يسمع قوله ما أن الحاكم ولي المنتنع وقوله مسموع؟ فحال المالك بناء على ثبوت ولايته كما اختاره قدس الله نفسه حال الحاكم كما لا يسمع دعوى العامل في مقابل دعوى الحاكم بل لا بد له من الإثبات كذلك يكون مع المالك فلا يبقى مجال لما ذكره قدس الله نفسه من احتمال قبول قول العامل لأصالة عدم الزيادة أو لأصالة عدم الزمان على أنه لا يزمن فيما إذا ادعى التبرع كل ذلك يحتاج إلى الإثبات. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم ما إذا كانت الأشجار مرسومة. اللسان مرسوب والأشجار مرسوبة فساقة مع آمن أن يسقي اللسان ويقوم بما يحتاج إليه الشجر من السقي وغير السقي ويكون الثمر بينهما. لو فرضنا أنه ثبت أن هذا اللسان كان مغصوبا ببينة أو بغير بينة، فإذا فرضنا أن المالك أجاز هذه المعاملة معاملة المساقات كانت إجازته بمنزلة مباشرته لهذا العقد بنفسه فيحكم بصحة المساقات بناء على ما ثبت في محله في بحث عقد الفزولي البيع. الكلام هنا من أن عقد الفزولي هل يكون صحته لأجل الروايات الواردة في البيع وفي النكاح فلا يتعدى إلى غير ما ورد فيه الناس، أو أن هذا على طبق القاعدة لو فرضنا أنه لم تكن رواية لا في البيع ولا في النكاح كان هذا العقد بالإجازة صحيحا من دون حاجة إلى دليل خاص. وذكرنا في محله أن صحة عقد الفزول على القاعدة ولا حاجة إلى رواية في المقام، وذلك من جهة أن الأمور الاعتبارية التي قوامها بنفس الاعتبار وليس هنا أمر خارجي موجود خارجي حقيقي، هذا كما ينتسب إلى الإنسان فيما إذا باشره بنفسه، فلو باع داره بنفسه يقال إنه باع داره وينتسب إليه حقيقة. كذلك فيما إذا وكل آخرا آخر في البيع أيضا يستند البيع إليه حقيقة لا بالعناية والمجاز، فيصح أن يقال إن زيدان باع داره فيما إذا كان البيع صادرا من وكيله، فإن فعل الوكيل هو فعل الموكل في الأمور الاعتبارية، كما أن النسبة تتحقق عند المباشرة وعند التسبيب بالتوكيل كذلك النسبة تتحقق حقيقة بالإجازة المتأخرة. الإجازة المتأخرة والرضا بالأمر السابق مع المبرز في الخارج يصحح الانتصاب حقيقة. فلو باع زيد دار أمر فزولة وبعد ذلك أجاز أمر حقيقة يصح أن يقال إنه باع داره إبرازه الرضا وإمزاؤه للفعل السابق يوجب النسبة نسبة حقيقية لا نسبة بالتسامح والمجاز، فليس هذا حال الأمور التكوينية الخارجية مثل الأكل والشرب ونحو ذلك غير قابل للانتساب إلى الأمر إلى الوكالة أو إلى الإجازة. لا يصح أن يوكل أحدا في شرب الماء مثلا فيقال إن الموكل هو شرب الماء لا ينتسب إليه، فأما الأمور الاعتبارية وبعض الأمور الخارجية كالقبض مثلا القبض إذا قابل لذلك، فلو فرضنا أنه يطلب أمرا كذا مقدارا أو له مال خارجي أين الخارجية عند زيد فوكل أحدا في قبضه. قبض المكيل قبض الموكل عند الغلاب أيضا يستند إليه حقيقة. وأما سائر الأمور التكوينية فهي غير قابلة للتوكيل أو للإجازة، لا ينتسب إليه. نعم مجازا يقال لو أمر أحدا بقتل زيد مثلا فيقال للآمر أنه قتله، معلوم المجاز لا ليس لها قيمة. فالأمور الاعتبارية بما أنها قابلة للنسبة إلى الشخص إذا صدر منها بالمباشرة قابلة للاستناد إليه إذا كان بالتوكيل أو بالإجازة، فإذا لا يختص صحة العقد الفزولي بالبيع أو النكاح الذين ورد فيهما الروايات، بل يتعدى إلى أي عقد بين شخصين لم يكن فيه محظور للإمضاء وللإجازة. ومن الواضح أن في عقد المساقات ليس هنا إلا الالتزام من الطرفين، كما ذكرناه يلتزم المالك بأن يكون مقدار من الثمر له، ويلتزم العامل بأن يعمل له بإزاء هذا العوض. أحد الالتزامين من الأصيل وهو العامل، والالتزام الآخر من الأجنبي. فلو فرزنا أنه التزم بذلك، يعني العامل المالك الحقيقي المغصوب منه هو التزم وأجاز هذا الالتزام، يكون نظير إمزائه الالتزام في البيع أو الإجارة أو غير ذلك من الأمور الاعتبارية، فهو ملتزم لأن يكون ثلث الثمر مثلا أن يكون ثلثه للعامل أو أقل أو أكثر. فلا يمتاز عقد المساقات عن سائر العقود من هذه الجهة، يعني ينتسب العقد إليه انتصابا حقيقيا لا انتصابا مجازيا. فلو أنشأ عقد المساقات شخص أجنبي فزولي وبعد ذلك أمضى المالك هذا العقد، ينتسب العقد إليه، فيكون المبادلة بين الالتزامين، التزم المالك بشيء والتزم العامل بشيء آخر. فالمناقشة في صحة هذا العقد إذا أجاز المالك المناقشة لأنها واضحة الذات. ثم إن الثبوت الغصبية قد يفرز أنها ببينة أو بغير بينة مما يكون حجيته حجية مطلقة كالقطع الوجداني فلنفرض. شهادة الشهود الكثيرون بأن هذا البستان مغصوب من زيد، ومن بيده وساقاه هو غاصب، خب طبعا يكون هذا حجة على الجميع، فإن أمزاه فهو وإلا فيحكم ببطلان المساقات. وأما إذا فرزنا أن ثبوته ليس لأجل حجة مطلقة يوجب ترتب الآثار على الإطلاق، كما إذا فرزنا أن المساقي هو اعترف بالغصب، ساق زيدا على أن يسقي هذا البستان ليكون له نصف الثمر، وبعد عقد المساقات اعترف بأن البستان مغصوب وقد غصبه من بكر، والبستان ملك بكر، بطبيعة الحال يؤخذ بإقراره فيحكم بأن البستان له أي لبكر المقرر له. فإن أمضى هذه المعاملة يحكم بالفساد يحكم بالصحة فتكون المساقات له ولو فرضنا أنه لم يمضي لا يحكم بفساد هذه المساقات. غايته أن المعترف لا يملك نصف الثمر مثلا الذي كان مجهولا له ويكون هو للمغصومين، وأما النصف الذي كان مجهولا للعامل لا يحكم بعدمه باعتراف هذا الشخص لأن اعترافه نافذ في حقه لا في حق العامل بمقتضى عقد المساقات. قد حكم بأن نصف ثمر هذا البستان للعامل في مقابل عمله والنصف الآخر للمالك. اعتراف هذا الشخص بأن البستان مغصوب إنما يترتب عليه الأثر بالنسبة إلى نفسه. بعد ذلك بعد هذا الاعتراف ليس له أن يطالب بنصف الثمر لأنه اعترف أنه ليس له بل لشخص آخر، وأما العامل فهو مستحق لنصف الثمر بالعقد ولم يثبت بطلان هذا العقد لأن الاعتراف إنما يكون حجة على نفسه لا على شخص آخر. فللعامل أن يطالب بنصف حصته من الثمر ويطالب باستحقاقه للعمل في هذا البستان إلى أن يثمر ويأخذ حصته. فلعل مراده قدس الله نفسه ببينة وغيرها راد غير الاعتراف، مثل القتل الوجداني مثلا شيء يكون حجة على الإطلاق أي على المالك وعلى العامل، وأما ما يكون حجة على المالك فقط لا على العامل فلا يترتب عليه أثر بطلان المساقات. ثم بعدما فرضنا أن المساقات بطلت بقيام البينة مثلا ولم يمز المالك هذه المساقات، فبطبيعة الحال يكون تمام الثمر لصاحبه صاحب البستان المغصوب منه. يبقى عمل العامل في هذا البستان، هل يستحق عليه الأجرة أو لا يستحق أو يفرق بين الجهل والعلم؟ ومعلوم أن عمل المسلمين محترم لا يذهب عمله سدى، ولكن إذا فرضنا أنه كان عالما بالحال ففي فرض العلم كما ذكره قدس الله نفسه لا يستحق شيئا على المساقي، وليس هذا نظير ما ذكرناه غير مرتين لأنه لا يفرق في الاستحقاق بين أن يعلم الطرف الآخر بفساد العقد أو كان جاهلا به. في المزارعة والإجارة تقدم أنه إذا كان الأجير أو إذا كان العامل المزارع عالما بفساد العقد ذكر الماتم قدس الله نفسه أنه لا يزمن لأنه متبرع بعمله، وتقدم أن العلم بالفساد لا يلازم التبرع بعدم قصد العباد. أمران الإمضاء الشرعي شيء وإقدام العامل على العمل شيء آخر، ولكن في مفروض الكلام فيما إذا كان البستان مغصوبا طبعا يفرق بين العلم والجهل. إذا كان العامل جاهلا فعمله عمل محترم، باعتبار أنه جاهل. لقد صدر هذا العمل بأمر من الغير فيزمن، كما لو فرضنا أن هذا استأجر أجيرا لحمل شيء صندوق، والصندوق غير مفتوح لا يعلم أن فيه أي شيء، فاستأجر أحدا أن يحمل هذا من مكان إلى مكان آخر، فحمله الحمال، وبعد ذلك انكشف أنه كان خمرا. ولا يجوز الإجارة